قال الإمام مسلم رحمه الله: باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه رضي الله عنهما. قال: حدثنا منجاب بن الحارث وسهل بن عثمان وعبد الله بن عامر بن زرارة وسويد بن سعيد والوليد بن شجاع. قال سهل: ومنجاب أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، إلى آخر الآية، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ساق السند إلى الأسود بن يزيد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فكنا حينا وما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة دخولهم ولزومهم له. قال: وحدثني محمد بن حاتم ساق السند إلى أبي إسحاق أنه سمع الأسود يقول: سمعت أبا موسى يقول: لقد قدمت أنا وأخي من اليمن، فذكر مثله. قال: وحدثنا زهير بن حرب ساق السند إلى أبي إسحاق عن الأسود عن أبي موسى قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أرى أن عبد الله من أهل البيت، أو ما ذكر من نحو هذا. هذا باب عقده الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على فضائل هذا الصحابي الجليل وعلى أمه. الصحابي عبد الله بن مسعود وأمه تسمى أم عبد، والصحابي تعريفه من لقي النبي وهو مؤمن. كل إنسان لقي رسول الله واجتمع معه تحت سماء واحدة وهو مسلم مؤمن، هذا يقال له صحابي. من لقي النبي وهو غير مؤمن، مشرك أو كافر أو منافق أو ما شئت أن تقول. فالذين أكرمهم الله بأن اجتمعوا مع رسول الله وآمنوا به وعزروه ونصروه، هؤلاء لهم مقام كريم عظيم. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنهم أنه قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، أحد تراه والناس يذهبون إليه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا المد، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. صلوا مع رسول الله، جاهدوا مع رسول الله، بذلوا أرواحهم وأنفسهم في سبيل نصرة الإسلام، لهم الأسبقية. والله تعالى أمرنا أن نتأدب بشأنهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن في القرن الرابع عشر والخامس عشر. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. عبد الله بن مسعود قرشي هذلي من السابقين في الإسلام، أسلم قديما وأمه أسلمت قديما وهو سادس ستة أو سابع سبعة، يعني السادس في الإسلام وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام هو عبد الله بن مسعود، سبقه خمسة أو سبقه ستة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمه تسمى أم عبد. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هاجر الهجرتين إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، الهجرة الثانية إلى الحبشة، لما ضيقت قريش على المسلمين أذن النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين الصحابة الذين كانوا معه أن يذهبوا إلى أرض الحبشة، وأخبرهم بأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وفعلا ذهبوا إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، ووجدوا ما وجدوا من اللطف والعناية والإحسان من ملك الحبشة، وشاء الله تعالى له أن يسلم بعدما هاجر، وبعدما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة مات ملك الحبشة وأعلم الله رسوله، وصلى النبي على ذلكم الملك، صلى عليه صلاة الغائب، قبر بأرض الحبشة. ولما نعى النبي عليه الصلاة والسلام النجاشي أمر الصحابة أن يخرجوا إلى المصلى، فخرجوا إلى المصلى، إلى مصلى الجنائز، المدينة بها مصلى جنائز وبها مصلى عيد. مصلى الجنائز بعد خروجك من باب جبريل وعلى يمينك، والموضع محجوز معلوم إلى اليوم، يسمى مصلى الجنائز، وقد أدركنا الناس يصلون صلاة الجنائز في هذا الموضع، ولكن لما تكاثر الناس والموضع لا يسع ولا يتسع، والميت إذا صلى عليه مئة يدعون الله تعالى له ويستشفعون له إلا غفر الله له، فلو خرج الإمام إلى مصلى الجنائز اليوم وصلى في هذا الموضع الضيق ما تبعه إلا قليل، ولذا صاروا يصلون في داخل المسجد. والصلاة في داخل المسجد أعني صلاة الجنازة، الصلاة على الميت داخل الجنازة جائزة ومشروعة، فلقد صلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على ابن بيضاء في المسجد، ولما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أرضاه، وكان قد مات بالعقيق آبار علي، فنقل من العقيق وأتي به ليقبر في بقيع الغرقد، طلبت عائشة رضي الله تعالى عنها أن يدخل سعد هذا المسجد لتصلي عليه، فأدخل سعد بن أبي وقاص داخل المسجد وصلت عليه عائشة، ففي هذا دليل على أن المرأة يجوز لها أن تصلي على الجنازة، وعلى أن الصلاة على الجنائز داخل المسجد أمر مشروع. لام بعض الناس عائشة كيف يدخل المسجد لأنهم ما كانوا يعهدون ذلك. فذكرتهم عائشة بالحديث قالت سبحان الله، سرعان ما نسي الناس ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء إلا في المسجد. للنبي مصلى للعيد، مصلى العيد، مسجد الغمامة، موضع المسجد الذي يقال له مسجد أبي بكر، مسجد عمر، مسجد علي، هذه مواضع كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها صلاة العيد، وليس ولم يصلي أبو بكر ولا عمر ولا علي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لم يصلوا صلاة الفريضة في هذه المساجد التي تسمى مسجد الغمامة، أبي بكر، علي، عمر، ما كانوا يصلون الفرائض هنالك. أقول هذا للبيان والمعرفة، لا يدعون الصلاة في هذا المسجد، والصلاة في هذا المسجد بألف، الذي يصلي فريضة بألف، يصلي نافلة بألف، صلاتنا للمغرب الآن بألف، ومع الجماعة ب27 ألف، أيدعون 27 ألف ويصلي في ذلك المسجد الصغير؟ لا، إنما كانوا يصلون هناك العيد، يخرجون إلى الصحراء ويصلون صلاة العيد هنالك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. صلى النبي على النجاشي، أمرهم أن يعملوا صفوف، وتقدم رسول الله وكبر 4 تكبيرات عليه وهو غائب، وفي هذا مشروعية الصلاة على الغائب، الغائب يصلى عليه ولو لم يكن موجودا بيننا، هذا أمر مشروع، وبخاصة إذا لم يصلى عليه في بلاد شرك كفر يهود نصارى، مات ميت مسلم ما صلوا عليه، الإمام يدعو الناس أن يصلوا عليه صلاة غائب. كذلك يجوز الصلاة على القبر، الميت المقبور جاز لنا أن نصلي عليه، ما أدركنا الصلاة عليه في موضع الصلاة، جاز لنا أن نصلي، وهو مقبور مضى عليه يوم أيام، صلينا عليه لأن النبي فعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه، لما ماتت الأمة السوداء، الجارية السوداء التي كانت تقم المسجد، كانت تكنس هذا المسجد، مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت تسكن فيه، ماتت هذه الأمة ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله، وقام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتجهيزها وتكفينها والصلاة عليها، وذهبوا بها وقبروها ليلا لا احتقارا لها، إنما فعلوا ذلك كراهة أن يوقظوا النبي. مضى يوم وآخر وإذا بالنبي لم يرى الأمة السوداء، الجارية السوداء التي كانت تقم المسجد، سأل عنها رسول الله أين الأمة السوداء؟ قالوا يا رسول الله إنها قد ماتت ليلا فكرهنا أن نوقظك. اللهم صل على رسول الله. قال دلوني على قبرها، فذهب إلى بقيع الغرقد وصلى عليها وهي مقبورة، مضى عليها أيام، ولما كانت مباركة، والبركة من الله، والله جل وعلا يتفضل على من شاء من عباده، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى عليها وهي في القبر: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. بسبب هذه الأمة السوداء المباركة رضي الله تعالى عنها وارضاها، لأن الله تعالى لا يبالي بالأجساد ولا بالألوان ولا بالأموال، وإنما الله تعالى يبالي بالقلوب. القلب إذا كان زكي كان عند الله تعالى صاحبه مفضل، لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم، فمن أصلح قلبه وطهره ونقاه اجتباه الله تعالى واصطفاه وأكرمه وأعطاه، وإذا لم يطهر قلبه وكان قلبه دنسا وسخا، والله لو كان ما كان الله تعالى لا يبالي به. إن أبا لهب عم رسول الله، إن أبا لهب عم رسول الله، ولكن لما كان القلب أسود قال الله تعالى في شأنه: بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. الشاهد أن ابن مسعود ذهب إلى الحبشة مرتين وأتى إلى المدينة مهاجر، وقبل أن يهاجر علك تذكر لي وتسألني وتقول: ما سبب إسلام عبد الله بن مسعود الهذلي القرشي والذي هو سادس ستة؟ ما سبب إسلامي؟ سبب إسلامي قصة وقع فيها إعجاز لسيد الخلق، وعبد الله بن مسعود غلام شاب يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، عقبة ابن أبي معيط صنديد من صناديد قريش وعظيم من عظمائهم. عبد الله بن مسعود يأخذ الغنم ويذهب بها إلى أجياد يرعى الغنم، فأتى النبي إليه ومع النبي أبو بكر، فسأل النبي عبد الله بن مسعود: يا غلام، أثم لبن؟ قال: نعم، ولكنني مؤتمن، اللبن موجود وأنا مؤمن، ولا يمكن أن يدفع شيء إلا بإذن صاحب الغنم، وصاحب الغنم من أشد أعداء رسول الله، ولو ذهب ابن مسعود يطلب الإذن ربما لا يأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هل من عناق أو سخلة صغيرة؟ قال: نعم. فأتى بالسخلة صغيرة ليس لها ضرع وليس فيها لبن، فقرأ النبي وبرك ودعا، وإذا بالثدي صار حافلا مملوءا باللبن، وذهب أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأتى بإناء، فأخذ النبي الثدي وحلب لبن من سخلة صغيرة وشرب، وشرب أبو بكر وشرب ابن مسعود، وابن مسعود الغلام يرى وينظر، أمر غريب أمر عجيب، سخلة صغيرة يصير لها در ويصير لها لبن، وابن مسعود ذكي حصيف. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمني مما قرأت. هذا الشيء الذي يراه بعينيه، لأن الله شرح صدره للإسلام. ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون لا يفقهون. الله جل وعلا إذا أراد الهداية للعبد أقل شيء يوقظه. إن عبد الله بن المبارك العالم المجاهد المشهور يغزو عام ويحج عام من بغداد إلى مكة، عبد الله ابن المبارك رضي رحمه الله. عبد الله بن المبارك كان قاطع طريق محارب، يجلس في الطرق، إذا مر أقوام أخذ أموالهم قتلهم، وكان الناس يخشون الطريق الذي يظن أن عبد الله بن المبارك يسلكه، يتحاشون هذا الموضع ويفرون منه. فشاء الله تعالى أن يأتي رجل وإذا بعبد الله بن المبارك يراه ويريد أن يقطع عليه الطريق ويأخذ ماله، وكان الرجل قارئا لكتاب الله فقرأ في سورة الحديد الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، يعني إلى ما متى وحتى ما يبقى المرء على هذا الوضع، على العصيان والبعد والكفران والبعد عن الله تبارك وتعالى، أما آن له أن يتنبه أن يتلقظ؟ يعني المعنى: تراني شايب وغاية غيري، فتقول لي: أنت شايب، أنت شباب، أنت متعلم، أنت مثقف، أنت تقرأ وتكتب، وأنت موغل في معاصي الله تعالى، تسمع آيات الله، ترى آيات الله، درست الفيزياء والكيمياء، درست الطب وما إلى ذلك، ورأيت من آيات الله جل وعلا ما رأيت، كيف يقطعون الكبد ويعيدونها، وكيف يخرجون الكلية، وكيف وكيف، وشق أمامك هذا الحاجز، هذا البطن، رأيت الأوعية، رأيت الدم كيف يجري، رأيت الشرايين، أما آن لك أن تعود إلى الله؟ أما آن لك أن تستقيم على أمر الله تبارك وتعالى؟ ما سمع عبد الله بن المبارك هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: يا رب حسبي. ترك قطع الطريق، اشتغل بالعلم حتى أصبح المجاهد المشهور رضي الله تعالى عنه ورحمه. فالهداية بيد الله، وليس على العبد إلا أن يتعرض لنفحات الله وأن يلظ على الله ويلح على الله، يلح على الله في سجوده، يلح على الله في كل مناسبة، يسأل الله جل وعلا أن يثبته ويوفقه وأن يلهمه رشده. ألظوا على الله يا إخوان، ألظوا وألحوا على الله في سجودكم بما علم النبي أصحابه: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، اللهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وبخاصة نحن في هذا العصر ونحن في هذا الزمن، تكالبت الدنيا كلها علينا لتبعدنا عن الله وتبعدنا عن مرضات الله، وجاءت الاختراعات الحديثة والجديدة والتقنية والتكنولوجيا وما إلى ذلك، حتى لو أراد أن يصلي أو يصوم يوجد هناك ما يصرفه عن الله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي للعبد أن يلح على الله، أن يتضرع لمولاه، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته ويوفقه وأن يميته على دين الإسلام. الدنيا زائلة يا أحباب، الدنيا والله زائلة، كم نعيش على وجه هذه الأرض؟ 100 عام، والله بعد 80 عام لا قيمة للحياة. الأولاد يكرهون، الزوجة لا تريده، الخدم لا يريدونه، بل المجتمع لا يريده، لأنه شايب ومخرف، وبدعت أعضاؤه ترتعش،
وعينه قد ذهب ضوءها وأصبح نكبة على الآل وعلى الأولاد، يريدون موته خير من حياته. لكن الحياة الأخرى حياة الحيوان، حياة الاستمرار، حياة البقاء، الحياة السرمدية الأبدية التي لا تزول ولا تحول. فهل نستبدل ونبيع الذي أدنى بالذي هو خير؟ لا ينبغي للعاقل أن يكون على ذلك، والله جل وعلا هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. المقصود أسلم بسبب هذه القصة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وشهد رضي الله عنه الغزوات مع رسول الله. أول غزوة وقعت غزوة بدر، أحد، الخندق، 27 غزوة غزاها رسول الله بنفسه. وهذه الغزوات يا أحباب مدونة في الكتب، وأرسل سرايا، هو باقي بالمدينة وأرسل، بعث فلان إلى كذا وفلان إلى كذا، هذه السرايا أيضا مدونة. والمكتبات الإسلامية في هذه البلاد وفي كل بلاد إسلامية حافلة مليئة بما يتعلق بغزوات رسول الله وبسيرة رسول الله وبسرايا رسول الله. فهل تقبلون نصيحة مني أزجيها إليكم؟ النصيحة: من أراد أن يطهر قلبه، من أراد أن يكون الله معه، من أراد أن يندرج ويندمج في جملة أولياء الله وأحبابه، عليه أن يقرأ عن رسول الله، عليه أن يقرأ سيرة رسول الله. الإيمان يشع في قلبه، مورد الإيمان ينبع في قلبي بإذن الله تبارك وتعالى. لأنني متى ما قرأت قصة لعلم من الأعلام، أعلام الشرق أو الغرب، تنطبع هذه في قلبي وأبقى مقدرا لهذه الشخصية الفريدة التي قرأت عنها. جميع رجال الشرق ورجال الغرب وجميع رجال الدنيا والله لا يساوون ذرة في قدم رسول الله، ذرة، لا في علم ولا حلم ولا تقوى ولا صلاح ولا نور ولا هداية ولا إشراق أمام رسول الله. ولهذا استطاعوا عليهم لعائن الله أن يكثروا من قصصهم وأخبارهم وعلومهم حتى ساد الشرق ساد الغرب ما يتعلق بقصص رجال الغرب والشرق وألمانيا وما إلى ذلك، وقل أن تسمع شيئا عن صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. تسمع عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في بعض المناسبات، في ربيع الأول، ربيع الثاني، في رجب، تسمع عن رسول الله شيء، لكن هذا الذي تسمعه ما هو إلا حفلات واجتماعات وكهرباء ورقص وزمر وطبل وما إلى ذلك. لكن السيرة الحية التي تنتشل، الذي يعيش في الظلام إلى النور، هذا قل أن تسمعه في تلك المناسبات. ولهذا نصيحتي لكل قارئ، لكل مسلم، لكل مؤمن، أن يحاول أن يقتني شيئا ليدرس سيرة رسول الله العطرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. التقصير حاصل يا إخوان، التقصير حاصل. ولذا يجب أن نضع اليد على الحروف ويجب أن نضع اليد على موضع الداء، فإذا ما وضعنا اليد على موضع الداء كل منا يظن أنه على صلاح وعلى تقوى وأنه يحب النبي. أنا أقول إنني أحب النبي، أنا هيئتي ليست كهيئة النبي، أنا طعامي شرابي قيامي صلاتي وضوعي جميع أحوالي، لو أردنا أن نقيس بينها وبين عمل النبي لوجدنا أنها في الشرق وعمل النبي في الغرب، كيف تكون محبة رسول الله؟ أتكون على هذا الحال؟ لا والله يا إخوان، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. نحتاج إلى عطفة، نحتاج إلى عودة، نحتاج إلى هزة، أن يأتي من يهزنا ويعلمنا بتقصيرنا حتى نسير خلف ركاب هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لننال صدق محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن محبة النبي يا إخوان ليست باللسان، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالموسيقى، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالطبل والزمر، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بالتواجد والتمايل وما إلى ذلك، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته، اقتفاء هديه، العمل بشرعه. تبحث عندما تريد أن تعود إلى الدار لتنام، تبحث، تسأل، تقول: أخبروني يا أهل العلم كيف كان النبي ينام؟ أينام على جنبه الأيمن؟ أينام على جنبه الأيسر؟ ماذا كان رسول الله يقول إذا أراد أن ينام؟ ما هي الأذكار الواردة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ لذا أنا أنصح نصيحة لله، واقبلوها نصيحة شائب يدعوكم إلى السير خلف ركاب رسول الله. وأسأل الله جل وعلا الكريم رب العرش العظيم أن يلزمني وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يميتنا على ملة المصطفى صلى الله عليه وسلم، إن الله هو الجواد الكريم. ابن مسعود: وما أدراك من ابن مسعود؟ شهد الغزوات، شهد بيعة الرضوان، بقي مع رسول الله إلى أن مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، من يوم أن أسلم عبد الله بن مسعود كان يخدم رسول الله، يلبس النبي نعله، إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجة تبعه عبد الله بن مسعود، حتى عرف ابن مسعود بأنه صاحب السواك والسواد، صاحب السواك والسواد، ولذا يقال له صاحب السوادين. السواك الذي كان النبي يستاك به، هذا في عناية عبد الله بن مسعود، يطيب السواك ويدفعه لرسول الله. وأما السواد فليس معناه سواد البشرة، لا، وإنما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، إذنك أن ترى سوادي، إذا أتيت إلى بيتي ورفع الحجاب فإن رأيت سوادي ادخل لا تستأذن، إذنك أن ترى سوادي، إذا رأيت شخصي فرؤيتك شخصي إذن لك، أليست هذه كرامة له؟ بلى. أليست هذه منقبة لابن مسعود؟ بلى. خدم النبي إلى أن مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان عبد الله بن مسعود الذي سنقرأ فضائله التي ذكرها الإمام مسلم في هذا الباب، كان من ضمن الجماعة الذين جمعوا القرآن على عهد رسول الله، كان حافظ لكتاب الله، عبد الله بن مسعود سالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة عبد الله بن مسعود زيد بن ثابت أنصاري أبي بن كعب، أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرضاه، أبي سالم مولى أبي حذيفة، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هؤلاء جامعين للقرآن على عهد النبي، وكان الذي يحفظ القرآن على عهد رسول الله وإلى ما بعد عهد رسول الله وإلى اليوم بفضل الله له مقام عظيم. سالم مولى أبي حذيفة مولى، وأنت تعرف ما معنى مولى؟ مولى أبي حذيفة سالم لما طعن عمر وهو يصلي في هذا المحراب طعنه المجوس اللعين لعنه الله لما طعن، وتأكد عمر أنه ميت، قال عمر لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته لأجل القرآن، لأجل القرآن، لأجل كلام الله، لا للغات الحية. نحن همنا اليوم اللغات الحية، أريد أن ولدي يتعلم اللغات الحية وبنتي تتعلم اللغات الحية. قرآن إيه يا أبو قرآن؟ قرآن قرآن ما يأكل عيش. الله أكبر، القرآن يؤكل أبو العيش وجده وأمه وعشيرة جميعا بسبب القرآن، وينال الرضوان عند الله تعالى بسبب القرآن. هذا القرآن الذي هو كلام الله، وهذا الكلام ليس كل أحد أهلا له، لأن القرآن ثقيل كما قال الله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ليس هيان بن بيان يحمله، وليس هيان بن بيان يحفظه، وإنما يحفظه من اختاره الله تعالى واصطفاه. والله جل وعلا يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فعبد الله بن مسعود من ضمن الحفظة الكبار، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد منكم أن يقرأ القرآن رطبا، من أراد منكم أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود. من أراد منكم أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، وابن أم عبد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا لما جمع عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف وكتب عثمان رضي الله تعالى عنه عدة مصاحف، ترك مصحفا بالمدينة وآخر بمكة وآخر بالعراق الكوفة والبصرة والشام، وأراد عثمان رضي الله تعالى عنه ألا يقع الاختلاف في القراءة ويوحد. ولما كلفوا زيد ابن ثابت أن يجمع القرآن قال له إذا وجدت كلمة اختلف فيها العرب، اختلف فيها هذيل وغيرهم، فعد إلى لغة قريش، لغة قريش هي المرجع. فلما سمع ذلك عبد الله بن مسعود وكان له مصحف، أخذ عبد الله بن مسعود مصحفه وغله وكتمه وقال لأصحابه غلوا مصاحفكم فإن من يغلل يأتي بما غل به يوم القيامة. الله تعالى كرم عبد الله بن مسعود بسبب القرآن. جاء النبي إلى عبد الله بن مسعود وقال النبي عليه من ربه أفضل الصلوات والتسليم، اقرأ علي القرآن يا ابن مسعود، اقرأ علي وأنا أسمع. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأه عليك وعليك أنزل؟ أنت القرآن أنزل عليك، فهل أنا أقرأ عليك القرآن يا رسول الله والقرآن قد أنزل عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى بلغ إلى قول الله تعالى: فكيف إذا أتينا من كل أمة بشهيد وإذا جينا من كل أمة بشهيد وجينا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اخضلت لحيته من البكاء، وقال له: حسبي حسبي. وسكت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحافظ الثاني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإن أبي بن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي كان أيضا من ضمن حملة كتاب الله، الله أمر رسوله أن يقرأ عليه، اقرأ على أبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك يا أبي. فقال أبي بن كعب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أو سماني الله يا رسول الله؟ الله سمى اسمي وقال اقرأ على أبي؟ قال: نعم، الله جل وعلا أمرني وقال اقرأ على أبي. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي الفاضل يقرأ على المفضول، وبكى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. ما الذي يبكيه؟ هذا بكاء فرح، الله جل وعلا يسميه ويأمر رسوله أن يقرأ عليه. إن أمر القرآن ليس بالأمر الهين، إنما وقع بالمسلمين اليوم في كل مصر وفي كل بلد وفي كل بقعة على وجه هذا الكوكب الأرضي الذي أصابنا من التدهور والانحطاط والذل. والله ما أصابنا إلا بسبب ترك القرآن، إلا بسبب ترك القرآن، إلا بسبب العمل بالقرآن، إلا بسبب عدم تحكيم القرآن. لأننا قلنا إن القرآن هذا لا يصلح في الحدود، في البيوع، في القصاص، في القضايا. القرآن ما يصلح إلا في أمر واحد. ما هو الأمر الواحد؟ الأحوال الشخصية: زوجتك، قبلته، طلاق، زواج، ما يتعلق بهذه الأمور، حيض، نفاس، نعود إلى القرآن. وأما ما يتعلق بالأنظمة، ما يتعلق بتطبيق حدود الله، القرآن لا يصلح، لأن القرآن نزل قبل 15 قرن، ونحن الآن في عصر التقنية والتكنولوجيا والتقدمية والتمدن وما إلى ذلك. القرآن من الذي أنزله؟ هل النبي تكلم به من عنده؟ هل النبي قاله من عنده؟ القرآن أنزله الذي خلق الخلق أجمعين، الذي يعلم حال القرون الأولى والقرون التي تأتي والتي تأتي بعدها، وإلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ولولا أن الله تعالى عالم بأنه لا يصلح المجتمعات منذ عهد النبي إلى اليوم وإلى ما بعد اليوم، والله لا يصلحها إلا كتاب الله، والله لا يصلحها إلا هذا القرآن. وقد سمعتم ما قال إمامنا الخطيب في جمعة هذا اليوم: إن العرب الجاهلية لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت جاهلية أسوأ وأحق وأرذل من تلك الجاهلية في ذلك الوقت. جاهلية بلغت إلى حد أن الإنسان يأخذ بنته التي بلغت 7، 8، 10 من العمر فيدفنها وهي حية، يحفر لها حفيرة ويأتي بها ويلقيها في الأرض، البنت تزيل الغبار عن وجه أبيها ولحيته وهو يهيل التراب عليها. بلغوا إلى هذا الحد. بعث الله سيد الخلق، سؤال: كم سنة أقام فيهم؟ 23 عام، لا زيادة، 13 سنة بمكة و10 سنوات بالمدينة. بماذا كان يقضي ويحكم في أوساطهم؟ بهذا القرآن الكريم. هل الروم موجودون في ذلك الوقت؟ نعم. الفرس موجودون في ذلك الوقت؟ نعم. كم حضارة على وجه الأرض كانت عند بعثة النبي عليه الصلاة والسلام؟ حضارتان: فارس والروم، بعدهم قليلا الحبشة. هل سن النبي شرعة الرومان فارس استعان بها على إصلاح المجتمع؟ لا والله، وإنما هذب المجتمع وأصلح المجتمع ونقى المجتمع الإسلامي بكتاب الله وبهذه السنة الطاهرة، والسنة تفسير لكلام الله تبارك وتعالى. ماذا وقع بعد موت رسول الله؟ الذي وقع بعد موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه ما مضى ربع قرن بعد وفاة النبي إلا دولة الرومان، دولة الفارس، دولة الحبشة، دولة القبط، دولة الهند، دولة السن، الملوك والحضارات والأمم كلها دانت للإسلام. أبو بكر هنا بطيبة يحكم، عمر بطيبة يحكم، عثمان بطيبة يحكم بالقرآن، علي رضي الله تعالى عنه بالكوفة فتح البلاد يحكم. جاء الله تعالى بعد ذلك بدولة بني أمية ودولة العباسيين وملأوا هذه الدنيا كلها ملك وحضارة بالقرآن الكريم الذي قال الله تعالى فيه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا إله إلا هو. ولكن لما خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات حصل ما حصل، فإلى الله المشتكى وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله جل وعلا الكريم أن يردنا إلى دينه مردا حميدا، إنه ولي ذلك إنه ولي ذلك والقادر عليه. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت نبذ عن حياتي، ولو جلست أتكلم معك فيما يتعلق بعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأضراب عبد الله بن مسعود الرعيل الأول المسلم، والله تسمع العجب العجاب، والله إن قرأنا آثارهم وأخبارهم أقول تمتلئ قلوبنا إيمانا وغبطة وفرحا، ولعلنا نتشبه بهم. فإن الشاعر يقول: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاح، إن التشبه بالرجال فلاح. ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه عاش إلى أن مات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وكان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هو الذي جهز على أبي جهل لعنة الله عليه، وذلك في يوم بدر، أول معركة وقعت في الإسلام والتي كانت فيصلا بين الإسلام وبين الكفر. بعدما هاجر النبي إلى المدينة أقام السنة الأولى، السنة الثانية في رمضان وقعت غزوة بدر، وبدر اسم بير باسم رجل يسمى بدر، والموضع معلوم في طريق مكة وهو من أعمال المدينة يتبع منطقة المدينة. جاءت قريش بخيلائها وكبريائهم، وعددهم يزيد على 1000، وخرجوا من مكة إلى بدر يريدون أن يقيموا بهذا المام، تضرب على رؤوسهم القينات الجاريات المغنيات، يشربون الخمر، ينحرون الكومام، يريدون أن يتحدث العرب بأنهم أتوا إلى هذا الموضع وأنهم قد قاتلوا محمد. أما رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد خرج ومعه 313 رجل، غالبهم يمشي على الأقدام، وليس معهم إلا فرسان، ومعهم 34 بعير يتعاقبون هذه الأبعرة، ومن ضمن من يتعاقب الأبعرة سيد الخلق، 3 يركبون على بعير، المصطفى وعلي بن أبي طالب والمقداد بن الأسود. يركب المقداد مدة ينزل، يركب علي مدة ينزل، يركب السيد الخلق مدة ينزل. بعد مدة بسيطة اتفق علي والمقداد، لما لا ندع البعير لرسول الله ونحن نمشي على رجلنا شباب نحن، واتفق على هذا الأمر. فلما جاء دور النبي عليه الصلاة والسلام ركب وأراد أن ينزل، قالوا لا يا رسول الله استمر نحن نمشي، قال لا لابد أن أمشي. وقال لهما ما أنتما بأقوى مني ولستما بأحرص مني في الأجر، لا تظنان أن فيكما قوة شباب وأنا لا أقوى ولا أستطيع، ولا تظن أنكما أحرص مني في ثواب الله وفضل الله وما عد الله جل وعلا للمتقين، أنا أحرص منكما ولم ينزل، وطعامهم تمرات تقسم، تمرة 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 لكل واحد يأكل التمر ويمص النوى، وأولئك يذبحون في كل يوم 10 من الإبل. وقعت المعركة، كان النصر للمسلمين، ويا ليتك تقرأ، يا ليتك تقرأ عن غزوة بدر، يا ليتك تقرأ عن غزوة بدر مليئة مليئة بالعبر، مليئة بالفوائد، مليئة بالخير، يا ليتنا نقرأ. وما أكثر الكتب التي تقرأ، ولكن الوقت الذي نقضيه في قراءة غزوة بدر وأحد والخندق وحنين يا أخي هذه بعدين تشغلنا سيدتي والجميلة، في عندنا أشياء أخرى سيدتي، وعندنا بعكوكة وعندنا كذا، والوقت أيضا بعد ذلك يمنعنا عن أشرطة فيديو ويمنعنا عن الجلوس للدش وما إلى ذلك، لا نضيع الوقت في قال رسول الله وخرج رسول الله وعمل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الأولى أن نصرف الوقت في غير هذا، مسكين هذا ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة، حسرة وندامة يوم القيامة، يتمنى أنني يا ليتني نمت بدل أن أصرف هذا الوقت في هذا الأمر. اقرأوا يا إخوان الذي جرى مما جرى في يوم بدر، أن الله تعالى أراد أن يقتل أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، فرعون هذه الأمة قتل في هذا اليوم، قتله شابان من شباب المدينة، وقف بجوار عبد الله عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف واقف وإذا بشاب أنصاري عن يمينه، شاب أنصاري عن يساري، الشاب الأيمن وخز بن عوف، يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل، أنا ما أعرف أبو جهل، أبو جهل قرشي في مكة وأنا من المدينة ما أعرفه، أرنيه، أنا أسألك بالله إذا رأيته أطلعني عليه. قال ماذا تفعل به؟ قال والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده، إما نقتله أو يقتلني أنا، واحد منا وانتهى. انتهى الشاب الأول، وإذا بالثاني يقول لعبد الرحمن بن عوف ما يقول: يا عم أنشدك الله لما أريتني أبا جهل. أعاد الكرة: ماذا تريد به؟ قال والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده. شباب محمد صلى الله عليه وسلم ملأ قلوبهم الإيمان، الإيمان إذا ملأ القلب بعد ذلك لا تخاف. ومن يؤمن بالله أكمل لي الآية يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يتولاه الله. ولهذا الملاعين الشياطين المستعمرين الأخباث عليهم لعين الله أول ما يشتغلون بالإبعاد عن الإيمان، بتزيين الفتاة وبتزيين الموسيقى وبتزيين كذا وكذا والكذا حتى نبتعد عن الإيمان وحتى تظلم القلوب. لأنه متى ما أظلمت القلوب، والقلوب إنما تظلم بالمعاصي، كل ما كثرت المعاصي تظلم القلوب، إذا أظلم القلب انتهى كل شيء، أصبح القلب معلقا بالخمرة وبالهيروين والكوكورين واللمام والخمرة والنساء وما إلى ذلك. لكن إذا عمر القلب أصبح معلق بالله بالقرآن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما مضى كبير وقت إلا وابن عوف يرى أبا جهل، قال للأول: هذا أبو جهل، الثاني: هذا أبو جهل. فتبادر إليه ووصل إلى أبي جهل وضرباه بسيفيهما فجندلاه في الأرض حالا، وأتى كل منهما إلى سيد الخلق ومعه سيف: يا رسول الله أنا قتلت أبا جهل. هذا يقول أنا قتلت، وهذا يقول أنا قتلت. نظر النبي إلى سيفيهما وإذا بالضربة للأول بالغة نافذة قتالة، والثاني كذلك. قال لهما: كلاكما قتله، قتله شابان، والشباب عماد الإسلام، الشباب عماد الأمة، الشباب إذا صلح رفعت رايات الإسلام عالية، الشباب إذا استقام وإذا توجه إلى الله لا نقول له مطوع ولا نقول له دجن ولا نقول له مهوس، والله ليس مهوس، وإنما أطاع الله وخشي الله واستطاع أن يحزم على الفرامل، بدل أن يكون اليوم مع هذه وغدا مع هذه وبعد غد مع هذه حتى يدخله الإيدز وحتى يبتلى، لا، ضرب الفرامل، اتق الله. ولذا أطاع الله وصار وليا لله. فإذا صار الشاب وليا لله مستقيما على أمر الله سعد الإسلام ورقى وانتشى، وصلى الله على سيد الخلق.